بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 من الهجرة النبوية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله من هذه تبعيضية، يعني من الخصال التي يحسن بها إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحسن الإسلام يتفاوت، فكلما كثرت الخصال الموجبة لحسنه كلما ازداد حسنا، وكلما نقص من الخصال التي توجب حسنه نقص أيضا منه بقدر ما ترك. من حسن إسلام المرء سواء كان رجلا أو امرأة تركه، أي اجتنابه ما لا يعنيه، أي ما لا ينفعه في أمر دينه وما لا ينفعه في أمر دنياه. فإذا ترك واجتنب ما لا ينفعه في دينه ودنياه فإنه سيشتغل وسيملأ وقته بما يعنيه، وهو الاشتغال وعمارة الوقت واغتنام العمر فيما ينفعه، إما بفعل واجب أمره الله به وفرضه عليه، وإما اشتغاله بمندوب ومسنون ومستحب أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على جهة الإلزام. وإما أن يعمره بما ينفعه في أمر دنياه مما تقوم به مصالح حياته كالكسب الحلال ورعاية الأهل والأولاد والقيام على شؤونهم ونحو ذلك من الأعمال النافعة. وهذا الحديث فيه حث على اغتنام الوقت، على اغتنام العمر، فإن لحظاته تمضي وتمر على عجل، وكثير من الناس يذهب كثير من وقته سدى بغير منفعة، بل ربما يقضيه فيما يضره. فالعمر نعمة من الله عز وجل، الوقت نعمة جليلة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن عمر فراغه عمر وقته بالنافع، شغله عن تضييعه فيما يضر أو فيما لا منفعة من ورائه. والوصية لنفسي ولمن يسمع هذه الكلمة أن يتقي الله عز وجل في الحفاظ على أوقاته. وأوصي الشباب خاصة ذكورا وإناثا بالحفاظ على أوقاتهم، فإن الشباب لا يدركون نفاسة المرحلة التي هم فيها، فيهدرون أوقاتا كثيرة ثمينة من أعمارهم لا يمكن تعويضها فيما بعد. وقد تعوضت عن كل بمشبهه، فما وجدت لأيام الصبا عوضا. فأنت في مقتبل العمر تكون أسرع حافظة وأقوى ذاكرة وأنشط بدنا، متخفف من المسؤوليات، لا زوجة لا ولد لا وظيفة لا مسؤولية ينفق عليك ويسهر عليك ويشقى ويتعب من أجلك، ما عليك إلا الانشغال بدراستك. هذه المرحلة من العمر لا تكاد تتكرر مرة أخرى، يتقدم العمر وتكثر المسؤوليات وتكثر المشاغل، فلا تكاد تجد الوقت. هذه المرحلة من العمر تذهب نهبا بالنسبة لكثير من أبنائنا وبناتنا في سفاسف الأمور، في لهو وغفلة وانشغال بوسائل الإعلام والاتصالات الحديثة فيما لا يعود عليهم بأي منفعة تكاد تذكر. فهذا الانشغال يضر بهم في عقائدهم، يضر بهم في أخلاقهم وسلوكهم، يضر بهم في تحصيلهم العلمي، يضر بهم فيما يتعلق بعلاقتهم بآبائهم وأمهاتهم، ولو فكر تدبر الأمر لعلم أنه يشغل عمره فيما لا يعنيه فيما لا ينفعه. الله عز وجل قد سمى يوم القيامة يوم التغابن، فحينما ترى المؤمن الصادق الصالح الموفق وقد تبوأ أعلى الدرجات في الجنة فتشعر بالغبن، تشعر بالندم، تشعر بالحسرة أنك لم تقدم لنفسك مثل ما قدم. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان الصدع. لكن تلك الندامة تشتعل في وقت لا تنفع فيه الندامة، لا تنفع فيه الحسرة، فإنه لا رجعة إلى الدنيا. يقولون يوم القيامة: هل إلى مرد من سبيل؟ هل إلى مرد من سبيل؟ لماذا يتمنى أن يعود إلى الحياة؟ ليس من أجل أن يزداد ثراء أو يعظم رئاسة أو يستكثر أزواجا وأموالا وأولادا، لا، وإنما يتمنى أن يعود إلى هذه الحياة حتى يقدم لنفسه عملا صالحا ينفعه عند ربه. فهذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الخير، من تدبره وسار على ضوئه ومشى على إرشاداته فإنه سيكون من أسعد الناس حالا ومآلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اغتنام العمر فيما ينفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه النجار الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الشهير يصلح أن يكون مثالا هو وأمه في موقف أمه معه، مثال للأم الصالحة العاقلة. فبعد فضل الله عز وجل وتوفيقه نال أنس ما نال من حظوة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة أمه وبحسن تقديرها للأمور وبحسن توجيهها له. وهنا يظهر دور أو أثر اختيار المرأة الصالحة زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإنها عون لزوجها على طاعة الله وعلى اجتناب معصيته، وكذلك هي أيضا عون على تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية نقية يكونون بها قرة عين إن شاء الله، يكونون بها صالحين وهداة مهتدين. فأم أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا جاء الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدمون له شيء من الهدايا تعبيرا عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبيرا منهم عن فرحهم بمقدمه. وهذه المرأة لا تملك ما تهديه من التحف، من المتاع، من كذا وكذا، مما يتهاداه الناس، فألهمها الله عز وجل أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية نفيسة لا تقدر بثمن. فاصطحبت ولدها أنس وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يخدمك. ففرغت ابنها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا القرار من أمه صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا صغيرا ابن 10 سنوات، فانتفع بذلك أيما انتفاع، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. وكان هذا الصبي محل ثقة، وكما أحسن به الظن وفوق ذلك، فخدم النبي عليه الصلاة والسلام وسعى في مرضاته، تلبية طلباته، لا يعصيه، لا يتثاقل. ونقل لنا جانبا عظيما من جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حينما يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا طلب منه أمرا فلم يأت به على الوجه الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم وفات الأمر، لا يعاتب، لا يخاصم، لا يضرب، وإنما يقول: لو قدر لكان. فهذا جانب عظيم من جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وخدمه. ثم إن هذه الأم طلبت أيضا مرة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لولدها، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركات، دعا له بطول العمر، ودعا له بكثرة الولد، ودعا له بكثرة المال، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فطال عمره حتى بلغ 100 سنة، وكثر الله عز وجل ولده حتى فقد في طاعون الجارف 70 ولدا من صلبه، 70 ولد من صلبه غير الأحفاد. وكثر الله عز وجل ماله وبارك له فيه. ولا أستحضر الآن إن كان في ضمن الدعوات أنه دعا له بالجنة أو لا، لكن المقصود هذه دعوات دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت ورآها رضي الله عنه وأرضاه. مات أنس سنة 93 من الهجرة النبوية، وقد عاش في البصرة معلما لأهلها وموجها لهم، ونفع الله بعلمه وبدعوته فانتفع به كثير من التابعين. يقول عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن، لا نافية، لا نافية، لا يؤمن، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان. لا يؤمن، ولكن هذا النفي ليس لأصل الإيمان، ليس لأصل الإيمان، ولو كان النفي لأصل الإيمان لكان من لم يتخلق بهذه الصفة لكان كافرا، وليس هذا المقصود، وإنما النفي هنا لنفي كمال الإيمان الواجب، لنفي كمال الإيمان الواجب. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. لا يؤمن أحدكم من المؤمنين والمؤمنات حتى يحب، فعل مضارع جاء بعد حتى فينصب، حتى يحب لأخيه، يعني في الدين، لأخيه يعني في الله، ولو لم يكن بينه وبينه رابطة من نسب أو قرابة أو وطن، إنما الأخوة هنا أخوة الدين، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء التعبير بقوله لأخيه، لم يقل مثلا حتى يحب للمؤمن، من باب الاستعطاف، استعطاف القلب واستمالة القلب، يذكرك بأن هذا أخوك، والأخوة تقتضي النصح، الشفقة والرحمة والسعي في الخير لهذا الأخ، وهذا من حسن بيانه صلى الله عليه وسلم ومن حسن أسلوبه وتعبيره. حتى يحب لأخيه ما يحب، يعني الذي يحب لنفسه. فهذا الحديث يتعلق بما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤمنين فيما بينهم، فإن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني فكونوا إخوة حقيقة، ليست أخوة مجرد شعار، مجرد كلام، مجرد دعوة، لا، وإنما أخوة حقيقية يترتب عليها ما تقتضيه الأخوة من التراحم، من التواد، من التعاون، من التناصر، وغير ذلك مما تفرضه الأخوة الحقيقية. ولو نظرنا وجدنا أحاديث كثيرة تأمر أن يكون المؤمنون فيما بينهم إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله، هذه الأخوة مبناها ومعقدها على الدين. سبب هذه الأخوة، سبب هذا الولاء، الإيمان، أنه يؤمن بالله ورسوله، أنه يدين الدين الحق. ولو لم يكن بينك وبينه قرابة أو نسب أو مصاهرة أو شراكة تجارة أو غير ذلك من المصالح التي يجتمع عليها الناس، ومما يوسف له أن يستبدل بعض من ينتسب للإسلام أخوة الدين إلى أخوة مبنية على اعتبارات أخرى تلبس بلباس الدين، كالذين يتحزبون أحزاب ويتجمعون في دائرة جماعات لها مناهج لها أسس لها أصول لها صفات مخترعة، فيكون الولاء والبراء والحب والبغض عليها. فمن كان معي في نفس الحزب فهو أخي، ولو كان من أضل الناس اعتقادا ومن أكثرهم انحرافا، ومن لم يكن من نفس الجماعة والحزب الذي أنا منه فليس بأخ لي في الحقيقة، في التعامل، في النظر، في مشاعر القلب، فتجد يظلمه ويفتري عليه ويكذب عليه ويخذله ويعاديه ويسعى في مضرته، لا لسبب إلا لأنه لا يتوافق معي في الانتماء للحزب أو الجماعة التي أنتمي إليها. الله عز وجل قد نهى المؤمنين أن يتفرقوا في الدين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المؤمنون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، محبتهم في الله وولاؤهم في الله ينطلقون مما دلهم عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أقول ينظم العلاقة ويبين الأساس الذي ينبغي أن ينطلق المؤمن في تعامله مع إخوانه. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك الإيمان، تحب لنفسك أن تكون من الصالحين، تحب لنفسك أن تكون معافا في بدنك، تحب لنفسك أن يصلح الله لك ذريتك، تحب لنفسك الخير الديني والدنيوي، فهكذا أيضا يجب أن تحب لإخوانك من المؤمنين. كما تحبه لنفسك من الخير، وأيضا تكره لهم ما تكرهه لنفسك من السوء والشر. ومتى ما كان المؤمن بهذا المستوى العالي فمعنى ذلك أن قلبه بريء من الحسد، بريء من الغش، بريء من الخيانة. وهذه صفات عالية تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى جهاد، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
أعد الحديث.
قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
يقول المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود، تقدم أنه عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي المتوفى سنة 32 من الهجرة النبوية، أحد علماء كبراء الصحابة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء كثيرا، وكان بمحل الثقة والجلال والقدر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدون، وكانت له علاقة قوية جدا بعمر رضي الله عنه وأرضاه. والذي يتتبع سيرة ابن مسعود ويقرأ كلماته يجد فيها هذا الجانب جليا واضحا، فكان إذا مر ذكر عمر يبكي، وكان يحسن الثناء عليه ولا سيما بعد استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام الجليل له كلمات عظيمة في موضوع السنة والتمسك بها والحذر والتحذير من البدع وأهلها، وكلماته هذه فيها فقه عظيم، فيها خير كثير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الأصل في دم المسلم أنه حرام، فمن قال لا إله إلا الله حرم ماله وحرم دمه وحرم عرضه. لا يجوز العدوان عليه، بل حتى لا يجوز ترويعه وإخافته. المسلم لا يحل لك أن تروعه، أن تخيفه ولو كنت مازحا. يعني مثلا جاء في الحديث أن أحد الصحابة خبأ متاع لأخيه من باب المزح، فقام هذا الشخص وأخذ يبحث عن متاعه فما وجده فقلق، ثم إن أخاه أعطاه المتاع وتبين أنه خبأه مزحا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ترويع المسلم عن إخافته ولو من باب المزح. فإذا كانت ديننا دين الإسلام يحذر من ترويع المسلم مزحا، فما ظنك بالعدوان عليه؟ ما ظنك بالعدوان عليه؟ لا شك أنه جريمة كبيرة. فدم المسلم حرام، بل إن العدوان عليه جريمة تأتي بعد الشرك. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فنفى عنهم أنهم يدعون مع الله إلها آخر، ثم مباشرة نفى عنهم أنهم يعتدون على النفس التي حرم الله. ما هي النفس التي حرمها الله عز وجل؟ حرم نفس المسلم، نفس المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا يحل لك أن تقتل مسلما في غير الحالات التي أذن الله عز وجل فيها. ومن قتل مسلما متعمدا بغير حق فإن الله عز وجل توعده بالعذاب وبالنكال، بل ظاهر الآية الخلود في جهنم. ولكن كما هو معلوم من عقيدة السلف الصالح أنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي إلا من لقي الله على الشرك الأكبر، فيفسر هذا الخلود بطول البقاء في جهنم والعياذ بالله. ومنهم من يحمله على الخلود الأبدي، لكن إذا كان القتل للمسلم مقرونا بالاستحلال ناتجا عن استحلال قتله. كذلك أيضا من النفوس المحرمة نفس الكافر الذي له عهد، الذي له ذمة، الذي له أمان. فلو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا لا دين له، ولكن أعطي عهد، أعطي أمان، كانت له ذمة، فلا يحل قتله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يجد ريحها وعرفها. وقضية القتل قضية عظيمة وكبيرة عند الله جل جلاله، وقد استهان بها كثير من الناس، ولا سيما الخوارج، فإنهم يتقربون إلى الله بدماء المسلمين. إذا كان أوائلهم تقربوا إلى الله بدم عثمان رضي الله عنه وبدم علي رضي الله عنه، حتى يقول القائل: في قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر إلى انتكاس الفطرة والعياذ بالله. يرى أن قاتل علي من أعظم الناس وأرفع الناس درجة وأثقلهم ميزان عند الله لجلالة العمل الصالح الذي أتى في نظر هذا الخبيث. فإذا كان ساداتهم الأولون تقربوا إلى الله بقتل سادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الظن بأحفادهم وأذنابهم وأتباعهم؟ هل تظنون أنهم يتحرزون عن دماء عامة المسلمين؟ الجواب لا. فعلينا أن نحذر غاية الحذر من هذه العقيدة الفاسدة، نحذر على أنفسنا، لا نقرأ كتبهم، لا نقرأ مقالاتهم، لا نستمع لخطبهم ولا لمحاضراتهم، لا نتابعهم. وما أكثرهم في هذا الزمان، فإن الاستماع إليهم والقراءة لهم قد تؤثر في قلبك وتجرفك وتنقلك عن عقيدتك السنية السلفية النقية فتكون واحدا منهم والعياذ بالله. وكذلك أيضا تجرع على القتل كثير من عوام المسلمين اليوم من أجل الخصومات الدنيوية، فيكون عند بعض الناس والعياذ بالله سرعة غضب وطيش وحمية جاهلية للنفس واستهانة بشأن الدم المسلم، فتحصل بينه وبين أحد الناس خصومة، يكون بينه وبينه احتكاك، يكون بينه وبينه شيء مما يحصل على مال أو على غير ذلك فيتجرع، ولا سيما إذا كان السلاح موفر لديه، فما أسهل ما يكون بالنسبة له أن يقتل آخر. أحيانا يصل سبب القتل إلى صدام خفيف في الشارع في الطريق، هذا لف بسيارته على الثاني، حشره عند الرصيف أو كذا ونزل يسب ويلعن وذاك يسب ويلعن، ثم تنتهي المسألة إلى قتل. يحصل، كم قرأنا وكم سمعنا بمثل هذه الحوادث، واحد يمزح مع أخيه في العمل مزحة وكانت مثلا مزحة محرجة نوعا ما، يغضب وبالذات إذا شاف زملاء مثلا يضحكوا عليه، وصول لها شيطان اقتل كلها رصاصة، تنتهي القضية، فيزين له الشيطان مباشر يقتل أخاه. لكن بعد ما يقتل يندم، لكن هل تنفع الندامة الآن؟ ما تنفع. كذلك أيضا انتشر القتل بسبب تعاطي المخدرات، تعاطي الخمور، هذه الجريمة مجمع لجرائم عديدة كثيرة. كم سمعنا وقرانا عن أشخاص، ما أقول قتلوا أناس غرباء عنهم، لا، وإنما قتلوا أهل بيتهم، يقتل أهل بيته، الزوجة، الولد، البنت، ربما الأم، الولد، يقضي عليه من سفه النفس تحت تأثير ما تعاطاه من الحبوب والإبر وغير ذلك من أنواع المخدرات التي تغير عقله وتغير نفسه والعياذ بالله، وتجعل منه وحشا مفترسا كافرا.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل يكثر في آخر الزمان، كلما دنت الساعة، كلما اقترب وقت قيام الساعة، كلما تأخر الناس عن زمن النبوة، كلما كثر القتل، كثر الهرج. فعلى المسلم أن يحذر حتى لا يقع في هذه الجريمة المنكرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بخصلة من ثلاث خصال: الثيب الزاني، الثيب الزاني يعني مسلم زنى بعد إحصان، ومعنى كونه ثيبا أن يكون قد جامع زوجته في قبلها في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، هذا الثيب من حصل منه الجماع في قبل في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، يعني حتى لو كان وقت الزنا ما عنده زوجة، حتى لو كان وقت الزنا لا زوجة له، ما دام انه قد سبق وتزوج وجامع فهذا هو فقد صار ثيبا، فقد صار محصنا. ولا عبرة بقول من يقول أنه إذا كان وقت الزنا أو كانت المرأة وقت الزنا لا زوجة لها أو لا زوجة له فلا يستحق الرجم، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الثيب الزاني، وعقوبته في دين الإسلام أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. ولابد من توفر الشروط الشرعية لتنفيذ هذا الحد، وذلك بأن يثبت الزنا بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية المعتبرة، وهي بالاعتراف والإقرار، أو بأن يشهد أربعة شهود، أو يشهد أربعة شهود، ولكن هذه الشهادة عسيرة جدا، هذه الشهادة حتى تثبت عسيرة جدا، فيجب أن يشهد الأربعة على رؤية، على رؤيتهم فرج الرجل في فرج المرأة. والشرع ضيق هذا الباب من باب الحفاظ على الأعراض، ومن باب درء الحدود قدر الإمكان، ولهذا أكثر حد الرجم أو حد الزنا إنما كان مبنيا على الإقرار وعلى الاعتراف. وقد نزل في الرجم آية في كتاب الله تلاها المسلمون وقرأوها ثم نسخت تلاوة، ولكن بقي حكمها. والشيخ والشيخة إذا زنيا أرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. فلا يحل لأحد أن ينكر حكم الرجم، ولا ينكر إلا بعض أهل الضلال والانحراف، ينسب هذا المذهب الذي هو إنكار الرجم للخوارج. الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا معصومة بغير حق فيقتل به، فيقتل به، لكن هذا القتل ليس على العموم، يعني إذا توفرت شروط القصاص، إذا توفرت شروط القصاص. من شروط القصاص، يعني استحقاق القصاص، من شروط استحقاقه التماثل والتساوي في الدين، تماثل والتساوي في الدين، كذلك أيضا التماثل في الحرية. وأما قضية التماثل في الجنس فلا، يعني لو قتل مثلا مسلم رجل امرأة قتل بها، لو قتلت امرأة رجلا قتلت به، لو قتل مثلا كبير صبيا صغيرا قتل به، وهكذا. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. والمفارقة للجماعة هذه تابعة لقوله التارك لدينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأول بإحدى ثلاث، فدل هذا على أن الخصال ثلاث ليست أربع. والمعنى الكلام أنه إذا ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين، فقد فارق جماعة المسلمين. فمن ارتد والعياذ بالله بعد إسلامه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعطى فرصة، يعطى مهلة، فيحبس، يسجن، يناقش، يمس بشيء من العقوبة، يخوف بأنه إذا لم يرجع إلى دينه فستضرب عنقه، فإن أصر قتل، فإن أصر قتل. وهذا من حكمة الشرع، حكمة الدين، تشريع هذه العقوبات. فعقوبة الرجم هي حفظ للمجتمع من جريمة الزنا، حماية للمجتمع من هذه الفواحش التي تدمر الأخلاق، تخلط الأنساب، تنتهك الأعراض، ويترتب عليها من الجرائم والفساد الشيء الكثير. وعقوبة القتل، قتل القاتل، هي حماية للأنفس، فإذا عرف القاتل أنه سيقتل لو قتل يكف، يكف عن القتل. ولهذا الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. فقتل نفس واحدة يقام عليها القصاص، يرتدع عشرات مئات من المجرمين الذين يحدثون أنفسهم بالقتل والعدوان على الناس. والعقوبة الثالثة وهي قتل المرتد هي حماية وحفاظ على الدين. الدين شيء غالي، ليس رخيص، نفيس، يضمن لك بإذن الله صلاح دنياك وصلاح آخرتك. فإذا عرف المسلم ممن قد يضعف دينه، يضعف إيمانه، يلبس عليه من يلبس، أنه لو ترك الدين وفارق الدين سيقتل، فهذا يردع ويمنع ويثبته بإذن الله على دينه، يثبته على الإسلام. لكن لو قيل للناس المجال مفتوح، لو نودي المسلمون المجال لم يكن مفتوح، اللي يريد يتهود يتهود، اللي يريد يتنصر يتنصر، اللي يريد يلحد يلحد، لزين الشيطان لكثير من الناس أن يخرجوا عن دينهم إلى الأديان الباطلة الأخرى، وبالتالي يكون في ذلك ضياع لدين الله عز وجل. فهذا الحد، هذا الحكم هذه العقوبة هي حراسة وحماية للدين. وبعض الناس ينكر هذه العقوبة ويقول الناس أحرار. شخص يريد يثبت على إسلامه ويريد يرتد عنه الأمر إليه، ويلبس على الناس بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا من اللعب بكتاب الله عز وجل ومن اللعب بدين الله، فهذه ما جاءت للتخيير وإنما جاءت للتهديد والوعيد. وهذا أسلوب معروف حتى في حياتنا اليومية. أحيانا الأب مثلا، فرضنا أب يعني حريص على ولده ولا كذا زعلان من ولده أيام الاختبار، قال له أمره بالمذاكرة والاجتهاد وكذا، فيعني رأى أن الولد شيء من اللعب أو العبث أو عدم المذاكرة الجدية، يقول له روح العب، روح العب، تبغى تذاكر تبغى تلعب. طيب هل الآن الولد يفهم من أبيه أنه يخيره، أن الأب يخيره يقول له تبغى تلعب ولا تبغى تذاكر الأمر سيان؟ لا، الولد يفهم من أبيه أن هذه اللغة لغة إيش؟ لغة تهديد، يعني إن ذاكرت ونجحت الحمد لله، وإن لعبت ورسد لا تلومن إلا نفسك. فهذا تهديد ووعيد، وليس المقصود منه تخيير الناس بين الإيمان وبين الكفر. هل الله عز وجل يأذن لعباده شرعا بالكفر وهو يتوعدهم على الكفر بأقوى وأقسى وأشد العقوبات في الدنيا وفي الآخرة؟ لا. وحتى أيضا ربما بعضكم يرجع إلى كتب التفسير أو غيرها ويجد بعض الأقوال، أشير لكم إلى قول آخر في الآية وهي أنها نزلت للتخيير، والخطاب في هذا للمسلمين لكن قبل تشريع الجهاد، قبل التشريع العام للجهاد، وإنما كان على هذا القول في مرحلة التخيير، في مرحلة الأمر بقتال من يقاتل. يعني لما نزل قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من يرى أن هذه الآية تمثل مرحلة مستقلة وهي الأمر بقتال من يقاتل فقط والكف عن من يكف، أنه في هذه المرحلة قبل ما ينزل قاتل المشركين كافة، أن المسلمون أن المسلمين يخيرون المشركين بين الدخول في الإيمان وبين البقاء في الكفر. فلما نزل قاتل المشركين كافة نسخ ذلك التخيير في حق المسلمين في دعوتهم للمشركين، وبقي خيار واحد: إما ندخلوا في الإسلام وإلا في السيف. قاتل المشركين كافة. وفي الحديث الذي مر معنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحصل أن معاذ بن جبل زار أخاه أبا موسى الأشعري لما كانوا أمراء على اليمن، فوجد رجلا عند أبي موسى فسأله معاذ: ما خبره؟ فقال: مسلم ورجع لليهودية، أسلم ثم رجع لليهودية. فقال معاذ: لا أجلس حتى تضرب عنقه، لا أجلس حتى تضرب عنقه، لأن يعني الحديث صريح: من بدل دينه فاقتلوه. وهنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. وطبعا لما صار تارك لدينه هل بقي مسلما؟ لا، وإنما قال هناك دم امرئ مسلم، يعني باعتبار ما كان، باعتبار ما كان عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق على صحته اشتمل على 3 جمل. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثيرا ما نجد الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ونحن نعلم أن أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن في هذا التركيب كثيرا ما يرد الاقتصار على الركن الأول والركن الخامس: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. والعلة في هذا كما يقول بعض شراح الحديث أن ذكر الإيمان بالله فيه تنبيه للمؤمن أن إيمانه بالله عز وجل يفرض عليه ويوجب عليه أن يمتثل أمر الله وأن يمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي هو مبلغ عن الله عز وجل. ومناسبة ذكر اليوم الآخر في مثل هذا التركيب التذكير بالمعاد والجزاء، فالإيمان بالله يفرض عليك طاعته وامتثال أمره، والتذكير بالمعاد والجزاء يحملك أيضا على أن تتذكر أن وراءك يوم تحاسب فيه على عملك، فهذا أيضا يحثك على المسارعة والمبادرة إلى تنفيذ ما أمرت به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث، هذه الجملة من الحديث فيها بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع لسانه. كيف يتعامل مع لسانه؟ هذا العضو الصغير في حجمه والخطير في أثره، تتعامل معه إما بأن تتكلم بخير فتغنم، وإما أن تسكت فتسلم. فليقل خيرا، هذا الخير معناه ما يترتب عليه مصلحة في دين أو مصلحة في دنيا. هذا الخير ما يترتب عليه مصلحة في أمر الدين أو مصلحة في أمر الدنيا. فدعاء الله عز وجل وذكره وتلاوة كتابه وتعليم العلم النافع ودعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هذا وأمثاله من الخير لما فيه من المصلحة الدينية. وحينما يتكلم المرء بكلام يترتب عليه مصالح دنيوية كمؤانسة ضيف أو مؤانسة أهل أو حديث عن كسب مباح ونحو ذلك، فهذا أيضا يدخل في قوله فليقل خيرا، لأنه لا يترتب عليه إثم، ولأن الحاجة داعية إلى تحصيل المصالح الدنيوية ما دامت مباحة. ومع ذلك فينبغي للمسلم أن يحفظ وأن يخزن لسانه عن فضول الكلام في المباحات، حتى ولو كان كلام مباح، لكن لا تكثر منه، لأن الإكثار من الحديث في الأمور المباحة التي لا يترتب عليها يعني مصلحة قد يجر إلى اللغو، يجر إلى الباطل، يجر إلى الكلام المحرم الذي تترتب عليه مفاسد كثيرة. فإن لم يكن لديك خير تقوله، إذا لم تترتب على كلامك مصلحة ومنفعة فلزم الصمت. الصمت سلامة، الصمت سلامة. ابن آدم قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم. واللسان أثر بالغ، بل إن أكثر أهل النار يدخلون بسبب ألسنتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم، أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهذه الألسن لها حصاد، أعداد عظيمة كبيرة من الناس يدخلون جهنم بسبب هذا اللسان. اللسان قد تنطق به كلمة الكفر، كلمة الشرك التي تخرجك من الملة، كمن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، كمن يسخر بآية من كتاب الله، كمن يسخر بحكم شرعي من أحكام الشرع. هذه ردة: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين، فلما سخروا بالله، سخروا برسوله، سخروا بأحكام دينه، خرجوا من الإيمان والعياذ بالله، وصاروا بذلك كفارا. كلام قالوا بألسنتهم مازحين هازلين، فأهلكوا دنياهم وآخرتهم والعياذ بالله. هذا اللسان قد تقع بسببه في كبيرة من كبائر الذنوب، كاللعن، لعن الوالدين، إما مباشرة وإما تسببا. قد تقع بهذا اللسان في الشرك الأصغر، حينما تحلف بغير الله والنبي، حياة أبي، شرف أمي ونحو ذلك مما يحلف به الحالفون غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قد تقع بهذا اللسان في بدعة من البدع القولية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد تقع بهذا اللسان في الفحش والبذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الحديث الآخر: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد تقع بهذا اللسان في الغيبة، تأكل لحم أخيك، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد تقع بهذا اللسان في النميمة، تفسد بين الزوج والزوجة، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. كما أن هذه الجريمة من أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فعذبه الله في قبره بسبب مشيه وسعيه في حياته بالنميمة على جهة الإفساد والعياذ بالله. قد يقع المسلم بلسانه في جريمة من أعظم الجرائم، وهي القول على الله بغير حق، القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. يتجرأ، يكون في المجلس تطرح مسألة في الدين تجد هذا ما عنده شيء من العلم، ولكنه من أسرع الناس إجابة لاستهانته بمقام العلم الشرعي، ولعدم إدراكه خطورة القول على الله، خطورة التحليل والتحريم، فيقول لك: هذه جائزة ما فيها شك، أو هذه حرام، أو هذه حلال، وهو لا علم عنده، لا عنده علم الكتاب ولا علم السنة ولا عنده نقل عن عالم معتبر، وإنما مجرد رأي عنا على خاطره فبادر إلى طرحه. المقصود أن هذا اللسان ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، إما أن يرفعك الله به درجات وتبلغ به منزلة عظيمة من رضوان الله، وقد يهوي بك لسانك في قعر جهنم وتبلغ به دركة سحيقة وتبوء بغضب الله وسخطه والعياذ بالله. كان ابن مسعود يقول: ما شيء أحق بطول سجن من لسان، يعني امسك عليك لسانك قبل أن تتكلم، تأمل في كلامك. أنت اليوم متكلم ولكنك غدا مسؤول، اليوم تتكلم ما أحد يجازيك ولا يحاسبك، لكن ستجازى على كل كلمة تلفظت بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب كتاب وصى وصية، وكان من ضمن وصيته أن من علم أن كلامه من عمله قل كلامه. الذي يستحضر أن كلامه جزء من عمله الذي يسجل عليه ويدون عليه ويحاسب عليه فسيقل كلامه، لا يتكلم إلا بوزن. الجملة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تكرم جارك. من هو الجار؟ المتعارف عليه أنه جار، ما في دليل على تحديد عدد الجيران بعدد معين، لا 77 ولا 40، بل ما تعارف الناس على أن هذا يعتبر جار فهو جار. وهذه قاعدة، الشيء الذي أطلقه الشرع ولم يحدده يحدد بالعرف، يرجع في تحديده إلى العرف. والجيران على أنواع: جار، مسلم، قريب، فهذا له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وجار مسلم لكن ما بينك وبينه قرابة فهذا له حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر هذا له حق الجوار. فتحسن إلى جارك المسلم وتحسن إلى جارك الكافر، وتحسن إلى جارك الذي بينك وبينه قرابة، وتحسن إلى جارك الذي ليس بينك وبينه قرابة. والإحسان كلمة واسعة تدخل فيها أفراد لا تعد ولا تحصى من صور المعروف. ومن الإحسان على سبيل المثال إجابة دعوته إذا دعك، من صور الإحسان عيادة إذا مرض، تعزية إذا أصيب بمصيبة، الهدية له، أن تجعله يشاركك في طعامك، تطبخ تزيد في الطبخ قليلا وتهدي إلى جارك ولو شيء قليل، أن تعرف أن جارك لن يموت جوع ولكن هي عبارة عن هدية تدل وتشعره بمحبتك له وإرادتك الخير له، فقيمتها معنوية أكثر من كونها قيمة حسية. وأيضا من صور الإحسان إلى الجار أن تكف أباك عنه، لا تؤذيه بنفسك ولا تؤذيه بأولادك ولا تؤذيه بضيوفك. أحيانا يكون الجار هو في نفسه ما يؤذي لكن مسلط أولاده بإهماله لهم يؤذون الجيران ولا يحرك ساكنا. أحيانا لا تكون الأذية منك ولا من أولادك لكن يأتوك ضيوف سياراتهم ويسدون عليه طريقه ومدخله ومخرجه يضايقونه، فأيضا نبه ضيوفك على ألا يكون منهم أذى لهذا الجار. فإذن إكرام الجار يكون بالإحسان إليه وبكف الأذى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان كما قلنا كمال الإيمان الواجب عمن لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذيته. الوصية الثالثة والجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرام الضيف، خلق إسلامي، خلق من الأخلاق التي كانت تتفاخر بها العرب في جاهليتها. ومن أين جاء للعرب إكرام الضيف؟ هذا منا ورثوه من ملة إبراهيم، فإن أول من ضيف الضيوف إبراهيم عليه السلام، فجاء بعجل حنيذ، أول ما دخل عليه الضيوف سارع وبادر، حنذ لهم عجلا قربه إليهم، ألا تأكلون؟ عجل سمين، يعني أحسن في اختياره وانتقائه، وأحسن في طبخه، وأحسن في الاستعجال. والعجلة وإن كانت يعني مذمومة، لكن في مواضع تحمد العجلة، ومنها إكرام الضيف إذا نزل. والقيام إلى الصلاة إذا حضرت، وتزويج البنت إذا تقدم لها الكفو، هذه مواطن تحمد فيها العجلة ولا تذم. وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، في اللفظ الآخر ليتمم صالح الأخلاق. فهذه من الأخلاق الحميدة التي كانت عند العرب في جاهليتها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها وجعلها جزء من ديننا، جزء من إيماننا. فتكرم ضيفك ولو تكلفت له، لا سيما في أول نزوله عليك، بما يتعارف عليه الناس أنه إكرام للضيف. فتكرم ضيفك بحسن خلقك وسعة صدرك وبشاشة وجهك وطلاقة لسانك، حتى تدخل السرور على قلبه. ما هو فقط الإكرام بما تقدم له من الطعام، لا، بل قبل ذلك بحسن استقبالك له، شاشتك في وجهه، مؤانسته في الحديث، وأيضا إكرامه بما يعينك الله عز وجل عليه ويقدرك عليه من ضيافته. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
هذه الأربعين وفق الإمام في اختيارها، ومن التوفيق أن جعلها مشتملة على أنواع كثيرة من العلم، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالأخلاق، فجاءت جامعة وشاملة للخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لم يعينه باسمه، وقيل في تعيينه أقوال، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، يعني اعهد إليه، اعهد إلي بعهد حتى أحافظ عليه وأعتني به. قال لا تغضب، لا تغضب، فردد مرارا، في رواية 3 مرات، يعني الرسول يقول له لا تغضب، والرجل يقول يا رسول الله أوصني، فيقول له لا تغضب، فيقول أوصني، فيقول لا تغضب. يعني لما كان يكرر الطلب أوصني، يعني كان يريد وصية غير وصيته بالنهي عن الغضب، يريد وصية مثلا مفصلة، أشياء كذا كذا كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الوصية في النهي عن الغضب لا ترضى. قد يكون من الحكمة في هذه الوصية واقتصارها على الغضب أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال هذا الرجل أن هذه الوصية هي الأنفع له، لكونه مثلا كان سريع الغضب شديد الغضب، فينهاه عن الغضب. ومعنى النهي عن الغضب ليس النهي عن نفس الغضب، فهو أمر قد لا يملكه الإنسان ولا يختاره، ولكن المقصود لا تنطلق مع الغضب فتفعل ما يأمرك به. فالغضب يدعوك إلى القتل، الغضب يدعوك إلى العدوان على ما دون النفس، الغضب يدعوك إلى السب واللعن والشتم، الغضب يدعوك إلى إلحاق الأذى والضرر بأهلك أو بولدك أو بمتاعك أو بنفسك. فمعناه إذن اكظم غيظك، امسك نفسك، لا تنطلق مع الغضب. والغضب جمرة من الشيطان، وهذه الجمرة تطفأ بوسائل، منها الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، ومنها الوضوء، ومنها تغيير الحالة والهيئة التي أنت عليها. فإذا كنت قائما فاقعد، كنت قاعدا اضطجع، اخرج من هذا المكان الذي حصلت في هذه المشكلة التي أدت إلى غضبك. هذه وسائل تعين بإذن الله على تسكين الغضب وتهدئته وإطفاء توقده وناره. فالغضب يجر إلى مفاسد كثيرة جدا، تبدأ أحيانا بتغير الصورة، تغير الشكل والهيئة والمنظر، وربما تنتهي إلى إزهاق نفس حرمها الله. والإنسان عنده شهوات، إذا لم يضبطها بضوابط الشرع وإلا أهلكته. عنده شهوة الغضب قد تجر إلى القتل، وعنده شهوة الغريزة قد تجر إلى الزنا، وهذا من الحكم عند كما يقول بعض أهل العلم في الجمع بين النهي عن القتل والنهي عن الزنا. وهذه النصيحة، هذه الوصية كلنا بحاجة إليها، وهي النهي عن الغضب والاسترسال معه، ولا سيما إذا كان الإنسان يعيش في ظروف يجد فيها شيء من الصعوبة والمعاناة، كمثلا تكون عليه ديون، تكون عليه ضغوط في العمل، تكون عنده مشكلات عائلية، يكون مثلا عنده ضيق وضجر من زحمة الطرق والخطوط، هذه أشياء تؤثر في النفس. قد يكون عنده أمراض تؤثر في الغضب وسرعة الغضب، فيمسك نفسه، يملك نفسه. وقد وعد الله عز وجل الكاظمين الغيظ بالأجر والمثوبة، وجعل كظم الغيظ من أسباب دخول الجنة. فاكظم غيظك، وأدب نفسك، ورب نفسك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، غير الهيئة التي أنت عليها، وإن شاء الله سيهدأ بركانه، تنطفي ناره، ثم بعد ذلك تعالج الموضوع الذي أدى إلى اشتعال الإشكال. يعني الآن كم كثير من الناس تسمعونهم يسألون في برامج الإفتاء مثلا، يا شيخ أنا طلقت ولا أريد أن أراجع أهلي، يا شيخ أنا طلقت طلقة ثالثة وعندي أولاد وأريد أرجع إلى أهلي، ندمان يريد يحاول من شيخ إلى شيخ من مفتي إلى مفتي يريد أن يعود. طيب لو نظرت تأملت ما الذي أوقعه في هذه الورطة الكبرى؟ الغضب، اتخاذ قرار في ساعة غضب، نزوة غضب، ثم ندم، ثم ندم. انظر إلى مثلا الأشخاص المدانين في جرائم قتل، قتل أخوه، قتل أخاه، قتل صديقة، قتل جارة، قتل واحد من الناس في سوق في طريق، السبب ما بينهم من أول عداوة، لكن قال لك والله شيخ ساعة غضب دخل الشيطان بيننا. طيب ما الذي استفدت؟ ما الذي جنيت؟ ما الذي انتفعت به لما أزهقت هذه النفس وأطعت الغضب؟ فالغضب مجمع، مجمع لمفاسد عظيمة جدا، مفاسد للجسد، مفاسد للنفس، مفاسد للدين، مفاسد للدنيا، مفاسد للآخرة، ففيه من الشر الشيء. فهذه الوصية من طبقها ارتاح واطمأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
بارك الله فيك. يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب، كتب بمعنى فرض وألزم، كتب بمعنى فرض ألزم أوجب الإحسان على كل شيء، على بمعنى إلى، الإحسان إلى كل شيء، تأتي أيضا على بمعنى في، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ثم ذكر بعض صور الإحسان، ثم ذكر بعض صور الإحسان، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم من أذن لكم في قتله، إذا قتلتم من أذن لكم في قتله فأحسنوا القتلة، اسم هيئة يعني طريقة القتل، بحيث تزهق روحه في أسرع وقت، ما يتعذب قبل أن تزهق روحه. واحد حكم عليه بالقصاص اضربه بالسيف ضربة واحدة تقطع عنقه فتزهق روحه دون تعذيب. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذكيتم شيء من بهيمة الأنعام والدواب التي أذن الله لكم وباحها لكم فاذبحوها ذبحا بدون تعذيب، وذلك بقطع الحلقوم والمريء والوجين، وتكون آلة الذبح حادة ماضية غير كالة غير ضعيفة. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين الذي يذبح به يكون حاد حتى يقطع هذه العروق قطعا سريعا، وليرح ذبيحته بالإسراع في إزهاق روحها. أما ما يفعله مثلا بعض الناس من ذبح الدواجن أو البهائم بالضرب أو بالصعق الكهربائي أو بالإغراق بالماء أو غير ذلك، فهذا كله منافي لهذا الإحسان الذي كتبه الله. ومن ذبح شيء من هذه البهائم أو الطيور ونحوها مما أذن الله لنا في أكله وذبحه بالطريقة غير المشروعة فإن الذبيحة تكون ميتة، من يقتلها مثلا بالصعق الكهربائي أو بالضرب على رأسها أو بإغراقها بالماء أو نحو ذلك، فهذه كلها طرق غير شرعية تكون بها ميتة محرمة. وبعض الناس مثلا إذا جاء يذكي الذبيحة تجد يلوي يدها، لما هذا التعذيب؟ أو يذبح مثلا بسكين كال ضعيف غير حاد، أو يحد الشفرة أمامها، هذه البهائم تعقل الموت، أعطاها الله عز وجل قدرة، إذا رأت السكين عرفت أنها ستذبح. ولهذا مثلا ضع أمامها علف وضع أمامها سكين وانظر إلى كما يقال ردة فعلها، ما يسوى، تخاف لما ترى السكين لما تجر إلى الذبح، فتحد الشفرة بعيدا عنها وتضجعها وتذبحها وتزق روحها بسرعة دون سابق تعذيب. وإذا كان الشرع مرنا بالإحسان إلى هذه الدابة البهيمة عند ذبحها، فهذا يدلك على جانب من جوانب عظمة دين الإسلام، وأنه الدين الكامل، وأنه الدين الحق الذي فيه الإحسان إلى كل شيء حتى إلى الدابة البهيمة العجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، صحابيان اشتركا في رواية حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت. اتق الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وصيته لأمته، هي وصية الله عز وجل أيضا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية شاملة للدين كله. وتقوى الله بمعنى أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتق الله حيثما كنت، يعني سواء كنت في سر أو في علانية، كنت لوحدك خاليا أو مع الناس، كنت في بلدك أو خارج بلدك، في ليل أو نهار، في سر أو جهار، لأنك تراقب الله عز وجل وتعلم وتوقن أن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه من أمرك خافية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما العلاقة بين هذه الجملة والجملة السابقة؟ الجملة الأولى فيها الأمر بتقوى الله الذي هو فعل الطاعة وترك المعصية، ولكن هل هناك أحد من بني آدم لا يخطئ؟ الجواب لا، كل بني آدم خطأ. فالخطأ، الإثم، الذنب، التقصير في فعل واجب أو في ارتكاب محرم وارد، مهما كنت متقيا فلا بد أن تقع منك الزلة، تقع منك السيئة. ما هو المخرج؟ ما هو الدواء؟ ما هو العلاج لهذه السيئة؟ قال أتبعها بالحسنة. فالحسنات يمحو الله عز وجل بها الخطايا، ولكن على التفصيل. فالإسلام حسنة تهدم ما كان قبلها من الكفر والشرك وما كان فيه، حينما يكون شخص يهودي نصراني وثني ثم أسلم يمحو الله بإسلامه جميع ما كان فيه مما يغضب الله من شرك وما دون الشرك. الإسلام يهدم ما كان قبله. حسنة التوبة، التوبة يمحو الله بها جميع الذنوب والسيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله لما ذكر جريمة الشرك وجريمة القتل وجريمة الزنا وتوعد فاعليها بالعذاب قال إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. ولا يحل للمسلم أن يقنط أو ييأس من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه. لو فعل من الذنوب والمعاصي والسيئات كأمثال الجبال فلا يتعاظم ذنبه أمام رحمة الله ومغفرته، وليوقن وليعلم أن ربه رحيم، أن ربه حليم، أن ربه كريم. متى ما تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا إبليس، إبليس قد يأتي للعبد فيقنط من رحمة الله، أنت فعلت وأنت اجترمت وأنت اجترحت كذا وكذا، مالك توبة. فيتمادى ويتمادى ويتمادى في العصيان حتى يلقى الله عاصيا غير تائب. وقد مر علي أشخاص محبطون يائسون قانطون هكذا يقول أنا فعلت ذنب ما يغفره الله لي، والعياذ بالله أنا ما أظن الله عز وجل يتوب علي. هذه من وسوسة إبليس، من تزيين إبليس، يقنط من رحمة الله حتى يبقى بعيد عن الله شارد عن الله. من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ الله عز وجل ينادي كل ليلة في الثلث الأخير، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا الله ينادي عباده. يبسط الله عز وجل يديه بالليل لمن؟ لما؟ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. فربك يا عبد الله يناديك إلى التوبة، وإذا تبت توبة صادقة نصوح يقبلها الله منك، وإذا تبت توبة صادقة ليس فقط يقبلها الله بل يفرح بتوبتك فرحا عظيما. حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال لشدة فرح ربنا جل جلاله بتوبة عبده. الرجل ضرب الرسول مثلا برجل كان في بر في سفر ومعه دابة، وعلى هذه الدابة متاعه طعامه وشرابه، فأظل دابته بما عليها في خلاء من الأرض في بر صحراء، يمين شمال أمام وراء ما لها أثر، يعيش بدون أكل ولا شرب، الموت أمامه. فيذهب ينظر شجرة ويضطجع تحتها ينتظر الموت متى ينزل عليه ملك الموت، فيغفو ثم يفتح عينيه وإذا دابته عنده وعليها الطعام وعليها الشراب. فمن شدة الفرح حيث شعر بأنه عاش من جديد، ولد من جديد، نزلت عليه حياة من جديد، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة إيه؟ من شدة الفرح، يقول يا ربي لك الحمد أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ وعكس، تصوير لشدة الفرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أشد فرحا من هذا الرجل الذي عثر على الدابة بعدما كان ينتظر الموت. فتوب إلى الله، لكن توبة نصوح، توب إلى الله توبة نصوح. التوبة فرض محتم على كل مذنب، كل عاصي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كلنا مذنب وكلنا مخطئ. كذلك أيضا من الحسنات التي تمحو السيئات العمل الصالح، يأتي بعد فعل صغيرة من الصغائر مثل الوضوء. الوضوء يغفر الله عز وجل به صغار الذنوب التي تقع بالجوارح، ذنوب الوجه، ذنوب اليدين، ذنوب الرأس، ذنوب الرجلين، يمحوها الله عز وجل ما دامت في دائرة الصغائر بالوضوء. بالصلاة النافلة، بالصلاة المفروضة، بالجمعة، بصوم رمضان، حج البيت، بالصدقة، هذه كلها يمحو الله بها السيئات يعني الصغائر. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد يتفضل الله عز وجل على عبد من عباده فيمحو عنه الكبائر والصغائر بعمل صالح، مثل ما غفر للمرأة البغي من بني إسرائيل لما سقت كلبا لوجه الله سبحانه وتعالى فغفر لها وأدخلها الجنة، مثل أهل بدر حيث غفر الله لهم ذنوبهم المتقدمة بشهودهم بدرا، ولبعض أهل العلم أن الله غفر لهم ما تقدم وما تأخر بشهودهم بدر. ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا مثل بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فأحيانا قد يتفضل الله عز وجل على عبد من عباده فيغفر له كل ذنوبه بعمل صالح قدمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. ما العلاقة بين هذه الجملة والجملة الأولى في الحديث؟ الجملة الأولى فيما يتعلق بين المخلوق والخالق، اتق الله حيثما كنت، وهذه الجملة تتعلق فيما بين المخلوق والمخلوق، كيف تتعامل. علمك كيف تتعامل مع خالقك بتقواه، ثم علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل مع الخلق، فقال وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن يشمل كل ما، كل خلق حتى الله عز وجل عليه من الصدق، الوفاء، الرحمة، الكرم إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق ومكارمها. ولكن من الأصول التي تجمع يعني محاسن الأخلاق ما جمعه بعضهم في قوله طلاقة الوجه وكف الأذى وبذلك المعروف حسن الخلق. طلاقة الوجه وكف الأذى وبذلك المعروف حسن الخلق، يعني حسن الخلق يجتمع في هذه الخصال الثلاث. واحد السلف يقول لولده أبني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فهذه تجمع لك محاسن الأخلاق ومكارمها. وخالق الناس بخلق حسن، والجامع فيه أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي شهير وعالم جليل وإمام كبير، في سيرته قدوة ولا سيما لشباب المسلمين، قدوة عملية، نموذج عملي للأدب، لعلو الهمة، للجلد، لبعد النظر وغير ذلك من الفوائد التي يجنيها من يدرس سيرة هذا الصحابي الجليل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس صغير، ناهز الاحتلام، قارب الاحتلام، ومع ذلك لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قد حصل علما وفاز بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له بالدعاء المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومما يدلك على عقله وبعد نظره أن أباه العباس أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليذكره بحاجة بعدة وعدها النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عباس استغل هذه الفرصة وانتظر حتى جاء اليوم الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية. لماذا؟ حتى ينظر في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كيف هديه، كيف عبادته، كيف يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فأراد أن يجمع أكثر من مصلحة. اختار اليوم الذي فيه الرسول عند خالته ميمونة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام. ونام في الغرفة، هو غلام صغير، صبي صغير، فنام في الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونام على نفس الوسادة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله وحادث أهله ساعة، يعني تحدث تكلم مع أهله وقتا بعد العشاء. وهذا فيه فائدة حكم جديد، أليس المعروف المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء، يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها. ولكن ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث مع أهله ساعة بعد العشاء، فعرفنا من هذا أنه كون الشخص يسمر مع أهله تحدث معهم أن هذا لا حرج فيه، بل هو من محاسن الأخلاق. ثم ابن عباس عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل ويصلي في الليل، فلم يحوجه إلى أن يذهب ويحضر الماء لنفسه أو يكلف أحد لإحضار الماء، فجهز هو بنفسه الماء للنبي عليه الصلاة والسلام. استيقظ وراد الماء، وإذا هو موجود عنده سأل، فقالت له ميمونة يعني أحضره الغليين ابن عباس. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التصرف الجميل من هذا الطفل الصغير. وقام الرسول يصلي من الليل، قام ابن عباس توضأ وصف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يصلي معه في الليل، مع أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طويلة، ولكن الصبي صابر حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته إلى آخر السياق. المهم من هذا يعني إشارة وتنبيه إلى بعد نظر هذا نظر عبد الله بن عباس على صغر سنه وحرصه على العلم والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له صديق من الأنصار، تعرف الواحد في مقتبل عمره يحتاج، أو في الغالب يكون له أصدقاء له أصحاب. فقال ابن عباس لهذا الأنصاري: تعال بنا ناخذ العلم عن هذا الحي من الأنصار، نجمع منهم الأحاديث نتعلم. هذا الصاحب يعني كأنه لم تعجبه الفكرة، وكأنه نظر إلى نفسه وإلى صديقي نظرة دونية. قال: تظن الناس يحتاجون إليك، يحتاجون إلى علمك، وفي الناس فيهم أبو بكر وعمر وكذا وكذا من كبار الصحابة؟ ولكن ابن عباس لم يأثر في هذا التثبيط، رجل عصام، فترك صاحبه وانطلق إلى بيوت الأنصار يتقفر العلم ويبحث عنه. يقف عند باب الأنصاري، ما يطرق عليه الباب، هو في حر في عنت وتعب. ليش؟ يمكنه نايم، يمكنه الآن مرتاح مع أهله، يمكن فأنتظر إلين يطلع. إذا طلع سألته عن حاجتي حتى يكون هذا أطيب لقلبي وأشرح لصدره. وفعلا يخرج الرجل ويجد ابن عباس واقف ينتظره: هل أرسلت لي أنا الذي آتيك يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: أنت العلم عندك وأنا الذي آتيك. فيسأله وذاك يجيبه بصدر منشرح ونفس مسترسلة، يعطيه من العلم الذي طلب، حصل علم كثيرا. وذاك الأنصاري الله أعلم ماذا حصل له، يعني في الخبر يقول لما رأى ابن عباس بعدين رأى الناس يطلبون عليه العلم ويأخذون عنه، قال: هذا الرجل كان أعقل مني، لأنه اغتنم شبابه، اغتنم زمانه. يعني أنت بتبقى دائما صغير؟ لا، أنت اليوم صغير وبكرة وغدا كبير. الكبار الموجودين الآن مع السنين سيذهبون، ويحتاج الناس إلى الجيل الجديد الذي من بعدهم. فلا تحتقر نفسك ولا تضيع عمرك، أنتم صغار قوم اليوم لكن غدا تكونون كبارهم. فيطلب يحرص الشاب على اغتنام عمره وعلى تحصيل العلم في أول مراحل العمر، حتى إذا كبر وكثرت المشاغل وكذا، وإذا عنده من العلم النصيب الطيب. توفي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الطائف سنة 68 من الهجرة أو 64، اللي في بالي أنا أظن 68 للهجرة. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، تمهيد، لم يعطيه المعلومة مباشرة، ربما تصادف قلبا كان غافل يفكر هنا يفكر هناك. فلما قال إني أعلمك كلمات، هذا من أسباب استحضار ذهنه وهمته وحضور قلبه لما سيلقى عليه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حدود الله، احفظ حدود الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والجزاء من جنس العمل، إن حفظت حدود الله حفظك الله، حفظك الله فوفقك للطاعات وعانك على اجتناب المنكرات. احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، فإذا سألته أجابك، إذا دعوته أجابك، إذا سألته أعطاك، إذا استنصرته نصرك، إذا لجأت إليه فرج كربتك، قريب منك لأنك قريب منه. إذا سألت فاسأل الله، سؤال الدعاء، ما تدعو إلا الله عز وجل، دعاء العبادة. وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولأنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذنه سبحانه وتعالى وأمره الكون القدري. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني ما أحد يملك النفع والضر إلا الله، ما يصيبك من ضر فهو بتقدير الله، وما يصيبك من خير فهو أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله ولا تلتفت إلى المخلوق، علق قلبك بالله عز وجل والجأ إليه واصدق في التوكل عليه، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن المقادير قد كتبت وفرغ منها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، أمامك وتجاهك معناهما واحد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء، في أيام الصحة، في أيام الغنى، في أيام العافية، يعرفك في الشدة إذا نزلت بك الكرب، إذا نزل بك الفقر، إذا نزل بك المرض، إذا نزل بك الابتلاء. أما إذا كنت مضيع لحدود الله في أيام الرخاء ولما تنزل بك الكربة والشدة تدعو الله وتلجأ إليه ربما تخذل، مثل ما خذل فرعون لما أدركه الغرق، تعرف على الله في تلك اللحظة وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، يعني يغرق ويهلك ولكن روحه ولكن جسده ينجى، يعني يوضع ويرمى على نجوة من الأرض على مكان مرتفع حتى يراه بنو إسرائيل فيقتنعون أن فرعون قد هلك. هذا معنى قول ننجيك ببدنك، يعني نلقيه على نجوة من الأرض مرتفع من الأرض في الساحل. ويونس عليه السلام لما التقمه الحوت في ظلمات البحر في ظلمات الليل لجأ إلى الله، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل خذله الله؟ لا، استجاب الله له ونجاه من الغم وأخرج من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين وأعاد عليه الصحة والعافية. لما؟ لأنه كان أيام الرخاء من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت امرأة صالحة تقية نقية في أيام رخائها، فلما نزلت بها الكربة والشدة تولى الله عز وجل الدفاع عنها، ما خذلها الله، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءتها والدفاع عنها. ثم قال: واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تيأس، لا تضجر، لا تعذب نفسك لو أني فعلت كذا ما كان كذا، لو أني قلت كذا ما حصل كذا، لا، الشيء الذي وقع ما كان هناك قوة تستطيع أن تصرفه، والذي كتب الله والذي لم يكتبه الله لك فلن تستطيع أن تناله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات، الصبر هذه من أسباب النصر على الأعداء. أما إذا كان القلوب مليئة بالهلع والجزع والخوف والرعب وضعف العزيمة وقلة الصبر، فهذا من أسباب تسلط الأعداء. وأن الفرج مع الكرب، يعني كل ما ضاقت الكربة كل ما اقترب الفرج بإذن الله، وأن مع العسر يسرا، بل دلت الآية في سورة الشرح أن مع كل عسر كم يسر؟ اثنان، يسران اثنان، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الآيتين معرف بالألف واللام، فالعسر الثاني هو العسر الأول، ولكن اليسر جاء منكر فدل على أن الثاني غير الأول، فهذه بشارة للمكروب لأن الله عز وجل جاعل له فرجا ومخرجا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قيل أنه شهد بدر، وقيل أنه نسب إلى بدر لكونه نزلها يعني سكنها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من الكلام الذي توارثه الناس من كلام الأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من نزع منه الحياء والعياذ بالله فعل ما أراد، ما يبالي، ما يخجل، أتى القبائح والفضائح والمنكرات لأنه لا يستحي. ومعنى ذلك أن الحياة عاصم بإذن الله من فعل ما يستقبح. الحياة صفة جليلة، صفة عظيمة، هو شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من أعظم وأجل أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت البكر، يعني مضرب المثل في الحياء، لا تبرز للناس، لا تخالط الناس، إنما يوضع لها مكان ساتر تبقى فيه. فهذه المرأة البنت العذراء لو مثلا جي وكلمت في شأن الزواج ومن الزواج ظهر عليه مباشرة آثار الحياء والخجل، فهي مضرب مثل لشدة الحياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الصادق كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومن أخلاقه الحياء. والحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، يعني كان واحد يشوف على أخيه ملاحظة قال لأخي أنت يعني تستحي بزيادة وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن أحيانا شيء يمنعك من فعل الخير، من فعل ما ينبغي، وتظن أنت أن هذا حياء، لا هذا ما هو حياء، هذا ليس بحياء، إنما هذا خور وضعف. مثل واحد حضر درس ومرت مسألة أشكلت عليه فما يسأل عنها، ليش؟ قال والله يا أخي أستحي أسأل الأستاذ، أستحي أسأل المدرس. لا، هذا حياء ما هو حياء، لأن الحياء الذي يمنعك من فعل ما يستقبح، والسؤال عن العلم، السؤال عن الدين، السؤال عن ما ينفعك، هل هذا يستقبح؟ لا، هذا أمر محمود. ولهذا يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء للقلب مثل الروح أو الحياء للبدن، فمتى ما كان الشخص بدون حياء والعياذ بالله كان بمنزلة الميت، لا يبادر إلى فعل خير ولا يتحاشى عن ترك شر. وانظر مثلا إلى المرأة إذا فقدت الحياء كيف تفعل؟ تخرج أمام الناس كاشفة عن أجزاء كبيرة من جسدها، خالط الرجال الأجانب عنها، تضاحكهم تمازحهم. وهكذا إذا نزع هذا الخلق من قلب زوجها أيضا أو ولي أمرها، تجده ينظر إلى هذا المنظر من زوجته أو ابنته أو أخته ولا تحرك في قلبه ساكن. هذا الدليل على نزع الحياء من القلب. لو كان القلب في حياء، في غيرة، في كذا، ما رضي ولا استساغ أن يحصل هذا مع زوجته أو ابنته. ولو كان هي في قلبه أيضا حياء لمنعها حياؤها ودينها عن ارتكاب مثل هذه الأمور. الواجب علينا أن نربي أنفسنا ونربي في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا هذا الخلق الحميد الذي يبعث على فعل الصالحات وترك المنكرات والابتعاد عن القبائح التي تضر في الدنيا وفي الآخرة. وإلى هنا نصل إلى ختام القسم الأول من هذه الدورة في شرح الأربعين النووية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم لقاء قادم نتم فيه ما بقي من أحاديث هذا الكتاب. والله عز وجل نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وقبل أن نختم ننظر في بعض الأسئلة، لو سؤال أو سؤالين، اليوم أطلنا عليكم كثيرا. هذه سائلة أو سائل يقول إذا بلغت البنت وهي صغيرة هل يجب عليها النقاب وكل التكاليف الشرعية؟ الجواب نعم، متى ما حاضت البنت وهي بنت 9 سنين فهي امرأة. إذا حاضت وهي بنت 9 سنين فهي امرأة، فتؤمر بما تؤمر به المرأة الكبيرة، فتحجب، تؤمر بالصلاة، تؤمر بالصيام، وهكذا التكاليف الشرعية التي تؤمر بها المرأة الكبيرة. البلوغ في الحيض من علامات البلوغ. الحيض من علامات البلوغ، فمتى حاضت وهي بنت 9 سنين فهي امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا السؤال نجيب عليه ولا نخليه؟ هذا ضمير مستتر يعني ما في شيء، هذه ورقة بيضاء ليس فيها شيء. طيب، هذه أسئلة تتعلق يعني بالحجاب والنساء، لبس العباء على الكتف و الاستهزاء بالحجاب ونصيحة للفتيات اللواتي يتهاون في الصلاة. أولا، أمر الله عز وجل المرأة بالستر والحجاب إكراما لها، ليس إذلالا وإهانة لها كما يصوره بعض الناس، يصورون حجاب المرأة وتسترها بأنه قيد وأغلال وإذلال للمرأة، وهذا ليس بصحيح. فمشروعية الحجاب للمرأة عن الرجال الأجانب عنها هذا إكرام لها وستر لها وصيانة لها حتى لا تكون عرضة لطمع الطامعين، يلذذون بها ويفرغون فيها شهواتهم ويقضون منها أوطارهم كلما أرادوا، فهي معززة مكرمة في دين الله تستر محاسنها عن الأجانب عنها، وأذن الله عز وجل لها أن تكشف عن وجهها وعن شعرها وعن كفيها وقدميها أمام نسائها وأمام محارمها، وأذن لها أن تكشف كل شيء من جسدها عند زوجها، فهذا هو المكان المناسب. فالواجب على المرأة أن تمتثل أمر الله عز وجل الذي أمرها بالحجاب، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالحشمة وبالعفة فلا يؤذين. والمقصود من الحجاب أن يكون ساتر لمحاسن المرأة. أما إذا كان الحجاب الخارجي لا يؤدي هذا الغرض، يعني مثلا امرأة تلبس عباءة لكن هذه العباءة تجد أنها مثل الفستان، ضيق يبين تقاطيع جسدها يبين مفاتنها، هذا ليس بحجاب شرعي، وإن سميت هذه مثلا عباءة وسميها كذا وكذا. فتلبس اللباس تحتجب بالحجاب الساتر الذي يغطي محاسنها عن عيون الرجال الأجانب عنها. كذلك أيضا يجب على المرأة أن تجتنب اللباس الذي يشبه لبس الرجل، فإذا لبست المرأة لباس وهيئة هذا اللباس كهيئة لباس الرجل هذا لا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فإذا لبست حجابها على صورة وعلى هيئة تشبه لبسة الرجل فإنها تكون بذلك قد وقعت في محرم. فمسألة العباء على الكتف إن كانت يعني على هيئة تظهر فيها للناظر كأنها لبسة رجل فهذا لا يجوز لها لما فيه من التشبه، وأما إذا كانت بصورة ليس فيها تشبه ولا فيها إبراز مفاتن ومحاسن فلا حرج إن شاء الله. وأما بالنسبة للفتيات اللواتي يتهاون في الصلاة فالواجب على الجميع رجال ونساء وأبناء وبنات أن يكون الجميع محافظ على الصلوات. الله عز وجل فرض الصلاة على البالغين والبالغات، ولكن من كان دون البلوغ فيؤمرون بها أمر تعويد، أمر تعويد عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهو إذا أتم سبع سنين يؤمر، وهي أيضا تؤمر بالصلاة، لكن لو ترك الصلاة في هذا السن ما نقول أنه آثم، لو تركها ما هو آثم لأنه ما جرى عليه قلم التكليف بعد، إنما يؤمر بها حتى يتعودها حتى يألفها، حيث إذا كبر وبلغ وإذا هو خلاص ألف الصلاة وأحبها واعتادها فما يكاد يتركها. وإذا بلغ عشر سنين، أتم عشر سنين وحصل منه التفريط، فلا حرج أن يضرب، ليس لأنه الآن يعني جرى عليه قلم التكليف، لا، ولكن عنده خلل، يعني ثلاث سنوات ما نفعت فيه ولا أثمرت، ليش؟ صار عنده تهاون، فإذا اقتضى الأمر ضربه فما في حرج أنه يجلد جلدا غير يعني مبرح، ليس ضرب تعذيب إنما ضرب تأديب وتخويف حتى يعظم أمر الصلاة في قلبه فلا يفرط فيها. وهذا في حق ما قلنا الإذن وفي حق البنت، كلاهما يؤمر ويربى على المحافظة على الصلاة قبل بلوغهم، تعلمه الوضوء، تعلمه ستر العورة، تعلمه القبلة، تعلمه الفاتحة، تعلمه سور، تعلمه كيف يصلي، تربيه. الولد إذا بلغ سبع سنين تأخذه معك المسجد حتى يعتاد الصلاة مع الجماعة، ولكن ما هو ترميه في المسجد يوذي ويعبث ويلعب، لا، إنما تربيه وتعلمه احترام المسجد وتوقير محل العبادة، وتخلي مثلا بجوارك إذا خفت أنه يعبث ويلعب مع أقرانه وكذا، فينشأ بإذن الله البيت بيتا صالح، بيت طاعة. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة. يقول السائل: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدلها في الأجر، تعدلها في الأجر، هذا المقصود. نكتفي هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل.
وفي ختام هذه الدورة نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي خير الجزاء على ما أجاد وأفاد في هذا الشرح الماتع الذي استفدنا منه كثيرا. والشكر موصول أيضا لدار الإمام البخاري للنشر والتوزيع على ما قاموا به من جهد في إقامة هذه الدورة، وأيضا لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا دورة كهذه في العام القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.